أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. لا زال الكلام في البرهان الثاني على إثبات وجود الصانع تبارك وتعالى، وهو المسمى بكلمات المتكلمين ببرهان النظم، وقد أشرنا إليه في الدروس السابقة وبينا محصل هذا الدليل، إلا أننا قلنا بأن هنالك مجموعة من الإشكالات والإثارات التي يمكن أن تثار على هذا البرهان، والتي لا بد أن نتعرض إليها ثم نجيب على هذه الإثارات التي يمكن أن تكون للوهلة الأولى مزعزعة للبرهان، وبالنتيجة لا يمكن الاعتماد عليه. تقدمت الإشارة إلى شبهتين طرحناهما وأجبنا عنهما، وصل بنا المقام إلى الشبهة الثالثة على برهان النظم. ومؤدى هذه الشبهة ومحصل هذه الشبهة، صاحب هذه الشبهة قال بأن العقل لا يحكم بضرورة افتقار النظم إلى ناظم، لأن أنتم سابقا قلتم بأن هذا النظم الموجود لا بد له من ناظم. اجوا هم ناقشوا في هذه القاعدة التي نحن اعتبرناها بأنها قاعدة عقلية، كما أن المعلول يحتاج إلى علة كذلك النظم يحتاج إلى ناظم. فإجوا قالوا ليس بالضرورة أن الناظم يكون محتاج أو يكون مفتقرا، النظم يكون مفتقرا إلى ناظم. بمعنى آخر أو بعبارة أخرى، قالوا بأن برهان النظم ليس بقاعدة عقلية. لماذا؟ قالوا لأنه لو كان قاعدة عقلية يصار إليها لحكم العقل بكونه أمرا بديهيا لا يحتاج إلى نقاش. وبما أنه ليس كذلك، إذن هو ليس بقاعدة عقلية. بمجرد أن نشكك في عدم كونه قاعدة عقلية، إذن سيكون ليس بديهيا، وبالنتيجة إذا لم يكن بديهيا سوف يدخل تحت أو على يطرح على طاولة النقاش. خب، احنا نسأل سؤال، لماذا لا يكون بديهيا؟ من قال أنه ليس ببديهي؟ خب، هذه مصادرة على المطلوب من قبل المستشكل أو صاحب الشبهة. أجاب بأنه لو كان بديهيا، صاحب الشبهة نفسه قال لو كان بديهيا لما كان مختلف فيه، مع أننا نعلم بأن البعض أنكره، وإنكار برهان النظم دليل على عدم بداهته. فبالنتيجة العقل لا يحكم بضرورة افتقار النظم إلى الناظم، ولو كانت هذه القاعدة قاعدة عقلية، أي أن النظم يفتقر إلى ناظم، لكان أمرا بديهيا. وبنقول لماذا لا يمكن أن يكون أمر بديهي؟ قال لو كان أمر بديهي لما اختلف فيه وأنكره البعض. هذه محصل الشبهة التي يمكن أن يطرح، وجواب ذلك الجواب على هذه الشبهة، نقول أولا أن مفهوم البداهة، نيجي إلى البداهة باعتبار أنتم قلتم ليس ببديهي. لماذا ليس ببديهي؟ لأن البعض أنكر ذلك ولم يقبل بهذا البرهان. أولا، مفهوم البداهة ليس من المصطلحات المتواطئة كما معروف هذا المصطلح في المنطق، بل هو من المصطلحات المشككة في الفلسفة. شنو يعني مصطلحات متواطئة مشككة؟ أي أن معانيه متعددة أو له درجات، ويفهم كل واحد من هذه المعاني بحسب السياق والقرائن المحيطة بالكلام. فبالنتيجة، النقطة الأولى التي لابد أن نتعرف عليها اللي من خلالها نصل إلى الإجابة على هذه الشبهة، وإذا لم تتضح هذه النقطة لا نستطيع أن نتعرف على جواب هذه الشبهة. أولا، بأن البداهة ليست من المصطلحات المتواطئة، بل هي من المصطلحات المشككة والتي لها عدة مراتب وعدة معاني، يفهم كل واحد من هذه المعاني بحسب السياق والقرائن المحيطة به. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، بأنه إنكار البديهي أو لا بد من بيان أن التناقض ينقسم إلى قسمين كما هو مشار إليه في علوم المنطق والأمور العقلية. أكو تناقض، عندنا تناقض خفي، وفي قبال التناقض الخفي عندنا تناقض صريح. جيد جدا. الآن نقول بأنه لا شك أن إنكار البديهي الصريح يعد تناقضا واضحا. فمتى يتحقق التناقض؟ عندما ينكر البديهي الصريح. فإذا أنكرنا البديهي الصريح سوف يعد ذلك تناقضا واحدا. بعد هذا نجي، بعد دن المقدمتين نجي نقول إن حاجة النظم الكونية إلى ناظم ليس بديهي بحيث يحكم بها العقل بشكل صريح. هذا اللي أريد أوصل له، بأن حاجة النظم الكونية إلى ناظم ليس بديهيا بحيث يحكم بها العقل بشكل صريح. لعد شو وقت يكون بديهي؟ يكون بديهيا بعد عملية الاستدلال، وعملية الاستدلال هي التي تصيره بديهيا، يعني بعد إجراء عملية الاستدلال يكون برهان النظم بديهيا. فقبل عملية الاستدلال على هذا البرهان بالطرق التي أشرنا إليها في الدروس السابقة، أو بالتقريرات التي أشرنا إليها في الدروس السابقة، يعني بعد عملية الاستدلال وبيان هذا البرهان يصير البرهان بديهيا. شلون صار بديهيا؟ سابقا قلنا هنالك نظريتان مطروحتان. النظرية الأولى هي النظرية العلمية، والنظرية الثانية هي نظرية الصدفة. وتقدم في الدروس السابقة أن العقل يرفض نظرية الصدفة، فإنكار وجود ناظم للنظام يشكل تناقضا صريحا، لأن الاستدلال عليه سيكون من سنخ إنكار وجود العلة للمعلول. واضح إن شاء الله؟ هذا أرجو أن يكون واضحا، وإن كان المطلب يعني فيه نوع من التعقيد، لأن إحنا قلنا متكون من مقدمتين، الإجابة متكونة من مقدمتين. المقدمة الأولى هو أن مفهوم البداهة ليس مفهوما متواطئا. المقدمة الثانية أن التناقض ينقسم إلى قسمين، تناقض خفي وتناقض صريح، وإنكار البديهي يعد تناقضا واضحا. ليش جبنا هذه المقدمة؟ حتى اللي أثار شبهة بأن العقل لا يحكم بضرورة افتقار النظم إلى ناظم، نقول له هذه الكلمة وهي أن العقل لا يحكم بافتقار بضرورة افتقار النظم إلى الناظم، هاي تعتبر منين؟ تعتبر من التناقض الصريح، من التناقض الصريح. ليش من التناقض الصريح؟ لأن نقول له إنكار البديهي الصريح يعد تناقضا. راح يقول لي مو هو أصلا برهان النظم ليس ببديهي، ليس ببديهي. نقول لك أنت صحيح قلت ليس ببديهي، ولكن متى يكون بديهيا؟ نحن بينا هذا الأمر ونحن ملتفتون إلى هذا الأمر بأن بداهة هذا البرهان إنما يكون بعد عملية استدلال، فعندما يستدل عليه يكون بديهيا، فبعد الاستدلال إذا أنكره الخصم يكون شنو؟ يكون تناقضا صريحا. وقد تقدم في الدروس السابقة أن هنالك نظريتان مطروحتان في البين، وهو النظرية العلية وهي القائلة بأن المعلول لا بد له من وجود علة ولا يمكن لأي أحد أن ينكر ذلك، وإنكار ذلك يعني أن المعلول لا يحتاج إلى علة هذا تناقض، هذا تناقض. ليش؟ لأنه إنكار للبديهي، وقضية احتياج المعلول إلى العلة هو أمر بديهي. بالنتيجة نقول النظرية العلية ونظرية الصدفة، وسابقا كما تقدم في دروس سابقة أن العقل يرفض نظرية الصدفة. بالنتيجة راح إنكار وجود ناظم للنظام يشكل تناقضا صريحا. ليش؟ لأن الاستدلال عليه من سنخ إنكار الوجود العلة، وجود العلة للمعلول. نعم نحن لا ننكر وجود واسطة واستدلال في برهان النظم، وحتى لو ادعى أصحاب الشبهة أن وجود النظم أمرا غير بديهيا، ولكنه لا يحدث تناقضا. حتى لو تنزلنا عن الجواب السابق وقلنا بأن وجود النظم، لو ادعى صاحب الشبهة أن وجود النظم أمرا غير بديهي، مع ذلك لا يحدث تناقض. لماذا لا يحدث تناقض؟ لأن برهان النظم من البديهيات الثانوية وليس من البديهيات الأولية، ومعنى ذلك أن العلم بوجود الناظم يستدعي الاعتماد، هذا ما بيناه قبل قليل، يستدعي الاعتماد على واسطة استدلالية وحكم العقل بدلالة النظم على وجود ناظم مدرك. هذا ما يمكن أن يقال في الشبهة الأولى أو الشبهة الثالثة عفوا مع الجواب عليها، وإن كان فيه نوع من الغموض، لكن أرجو ملاحظة الخطوات التي أشرت إليها قبل الإجابة على الإشكالية المتقدمة، لأننا ننطلق من هذه الزاوية. ننطر هنالك لعله حلقة مفرغة بمجرد الالتفات إلى هذه الحلقة وضمها إلى بقية الكلام، راح يتضح الكلام، راح يتضح جواب الإشكال. احنا شو نقول؟ نجي نأسس إلى هذه القضية، نقول بأن إنكار البديهي يعد تناقضا، إنكار البديهي يعد تناقضا. بالنتيجة ثبتنا احنا بأن برهان النظم هو برهان بديهي، برهان بديهي، ولكن متى تكون بداهته؟ تكون بداته بعد عمليه استدلاليه، فانكاره يكون تناقضا واضحا. هسه الطرف الاخر تقول لي بانه صاحب الشبهه يقول لي مو اكو جمله قد انكروا برهان النظم، نقول انكارهم لبرهان النظم هذا لا يؤثر على بداهته، فان انكار البديهي لا يؤثر على بداهه البديهي. قد عنده مشكله بالحواس او انه غير ملتفت كما اشار الشيخ المظفر في منطقه الى ذلك. هذه الشبهه الثالثه. الشبهه الرابعه التي تثار على برهان النظم، الشبهة الرابعة هي التي طرحها ديفيد هيوم. ديفيد هيوم قال لو تنزلنا، أبين بالبداية أبين الشبهة وأقرر الشبهة. ديفيد هيوم قال لو سلمنا أن النظام مفتقر إلى منظم أو إلى وجود ناظم، لو سلمنا بذلك. الشبهة الثالثة أخواني التفتوا، الشبهة الثالثة هي إنكار أن النظم مفتقر إلى ناظم، قال العقل ما يحكم بذلك. لكن هذه الشبهة الرابعة أو الإثارة الرابعة، لا، لو قلنا وسلمنا أن النظام مفتقر إلى منظم أو إلى وجود ناظم، فديفيد هيوم قال لا ينبغي ولا يجب أن يكون هذا الناظم أمرا خارجيا، وإنما لابد أن يكون أمرا داخليا. فمثلا نجي إلى الأكسجين وإلى الهيدروجين، عندما يجتمع الأكسجين راح يكون لي الماء. فلو فرضنا بأنه الذي أنتج الماء أو الذي نظم علاقة الأكسجين بالهيدروجين حتى أنتجت لي أمر ثالث، هذا الأمر ليس أمر خارجي وإنما أمر داخلي. يعني هنالك خصوصية، فلنفترض بأن في نفس الأكسجين وفي نفس الهيدروجين هي التي نظمت هذه العملية فأنتجت لنا أمر ثالث وهو الماء. المهم ديفيد هيوم يقول لا ينبغي أن يكون الناظم أمرا خارجيا، وعلى هذا الأساس فإن النظم الموجود في الطبيعة هو ناشئ من الطبيعة وليس من أمر خارج عنها. وبالنتيجة شو يريد يتوصل من خلال هذا الإشكال؟ يريد أن يتوصل بأن الناظم هو نفس الطبيعة، لا أنه أمر خارج عن الطبيعة حتى نقول بأن الناظم هو قوة ما ورائية متصفة بصفات القدرة والإرادة والعلمية والفاعلية وما شاكل ذلك. هذا هو الإشكال. فقال أن النظم الموجود في الطبيعة هو ناشئ من الطبيعة وليس من أمر خارج عنها. ليش ذلك؟ لأن الأجزاء التي تجتمع مع بعضها هي التي توجد نظاما خاصا، وهو أمر ثالث كما قلنا بالنسبة إلى الأكسجين والهيدروجين. فقال كذلك بالنسبة إلى عالم الطبيعة، فالناظم هو الطبيعة، الناظم هو الطبيعة. هذا هو الإشكال الذي طرحه ديفيد هيوم. وجواب هذه الشبهة أو هذه الإشكالية أو هذه الإثارة، أولا نقول هو ادعى أن الناظم لا ينبغي لا يجب أن يكون أمرا خارجا عن نفس النظم، وإنما يكون من داخل النظم كما في مسألة الأكسجين والهيدروجين. وهذا معناه كما أسلفنا قبل قليل، هذا معناه أن الطبيعة هي التي قامت بإضفاء النظام لنفسها بناء على أن الناظم لا يجب أن يكون أمرا خارجيا. جيد جدا. جواب الشبهة، هنا نيجي نسأل ديفيد هيوم، نقول أن الطبيعة التي قلت لابد أن يكون أمرا داخليا لا خارجيا، وبالنتيجة الطبيعة هي التي أوجدت هذا النظام، فالناظم هو الطبيعة بنفسها. الطبيعة التي يدعى كما ادعى ديفيد هيوم قدرتها على إضفاء نظم إلى الكون، هل هي مدركة وواعية أو لا؟ نسأل. هذه الطبيعة هل هي مدركة وواعية أو لا؟ إن قلنا نعم بأنها مدركة وواعية، خب تحقق المطلوب من البرهان، وهو افتقار كل نظم إلى ناظم مدرك. هسه شنو حقيقة هذا الناظم؟ خب يأتي الحديث عنه إن شاء الله. وعلى هذا الأساس نجي أيضا نسأل أن هذه العلة المدركة التي أضفت النظم إلى الكون من أين اكتسبت إدراكها وقدرتها الخارقة؟ إذن بالنتيجة لابد أن تنتهي إلى علة مجردة أعلى منها رتبا إلى أن تصل إلى الإله الحكيم القدير. فالجواب على هذه الشبهة، نقول أن الطبيعة التي يدعي ديفيد هيوم قدرتها على إضفاء النظام إلى الكون أو النظم إلى الكون، هل هي مدركة وواعية أو لا؟ فإن قلنا بأنها هي مدركة وواعية، فبالنتيجة يتحقق المطلوب من البرهان، وهو افتقار كل نظم إلى ناظم. نجي هذه العلة المدركة التي أضفت النظم إلى الكون، نقول من أين اكتسبت إدراكها؟ وإن كان الجواب كلا، وادعي بأن موجد النظم فاقد للإدراك، ففي هذه الحالة نقول إن الوجود الذي يعجز عن الإدراك، لا هي لو مدركة لو غير مدركة، فإن قلتم بأنها غير مدركة فنجي نقول بأن فاقد الشيء لا يعطيه، فإذا الوجود الذي يعجز عن الإدراك كيف يمكنه خلق نظم مثله تحتار في وصفها العقول، وكما قال الفلاسفة بعبارة علمية أخرى، قالوا أن المادة المفتقرة للشعور لا يمكن أن تمنح الشعور لغيرها. فبالنتيجة ديفيد هيوم عندما قال بأنه لو سلمنا أن الناظم أو عفوا أن النظم يحتاج إلى ناظم ومفتقر إلى ناظم، إلا أننا نقول بأن هذا الناظم لا بد أن يكون داخليا وليس أمر خارجيا، وبالنتيجة نقول له لو سلمنا بأنه أمر داخلي وليس بخارجي، وبالنتيجة أنت راح تقول بأن الطبيعة هي التي أضفت على نفسها النظام. نقول بأن هذا الذي أضفى النظام هل هي قوة عاقلة مدركة أو ليست بمدركة؟ إن كانت مدركة خب ثبت المطلوب كما بينا، وإن كانت غير مدركة فنقول بأن فاقد الشيء لا يعطيه، وأن المادة المفتقرة للشعور لا يمكن أن تمنح الشعور لغيرها. هذا ما يقال في الشبهة الرابعة. الشبهة الخامسة فقط نعنونها إن شاء الله ونشير إليها في الدرس السابق. الشبهة الخامسة والأخيرة تعنون بعنوان عدم انسجام النظم مع الشر الموجود في الحياة. كيف هذا؟ راح نبين إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.